الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حديثنا حول سورة الكوثر المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. طبعا لا هناك نقاط نحتاج إلى بيانها قبل أن ننتقل إلى تفسير قوله تعالى فصل لربك وانحر. من جملة هذه النقاط التي تحتاج إلى بيان، أولا ما معنى أن يذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأمور وكأنما هو يمتن بها على رسوله وبعضها يمتن بها على عباده؟ فإنا أعطيناك الكوثر، هذا ذكر لأمر وإعلان لأمر قد يفهم منه أنه في مقام الامتنان به على رسول الله صلى الله عليه وآله. فقد يقال إن الامتنان أن تمن على أن تعطي أحدا شيئا ثم تمن عليه به، هذا قد يقال أنه ليس من اللائق على أقل تقدير. فهل الامتنان الإلهي من جملة هذه الموارد؟ هل في الامتنان الإلهي محذور؟ هل هو خلاف اللياقات أو ما هو أكثر من ذلك؟ هذا هو السؤال. الجواب واضح، لا، ليس الأمر كذلك. لأننا لو نظرنا إلى الامتنان، امتنان الناس على بعضهم، البشر على بعضهم البعض، فنجد أن هذا الامتنان وذكر النعمة التي أنعمها على الطرف الآخر إنما يقصد به إظهار هذا الأمر والسعي للانتقاص من لذتها لدى من أعطاه، من لذة هذا العطاء، الانتقاص من بهجته، من رضا به. كأنه لماذا يحصل هذا الانتقاص؟ ربما يقال لأن هذا الامتنان إنما يعني أن المطلوب هو أن يشاركه وأن يقتنص وأن يختزل شيئا من ولائه له، من إظهار يعني عجزه عن تلبية حاجات نفسه، وأن هذا الشخص الذي أعطاه هو الذي كان قادرا على تلبية هذه الحاجات، فيريد به بهذا الامتنان إظهار قدرته، إظهار واجديته، وإظهار فقر الطرف الآخر، وأن يفوز بشيء من كبريائه، كبرياء الطرف الآخر، من عنفوانه، يريد منه أن يخضع له، أن يعني يستسلم له، أن ينقاد له، أن يرى نفسه أمامه أقل منه بالنسبة إليه، وأن يريد أن يتعالى بهذا الأمر على من أعطاه. فإذا هذا الامتنان منقصف في الحقيقة، هذا النوع من التصرف واختزال اللذة بالعطاء والاستغفار بها كأنه استعادة لجزء من العطاء، بل استعادة لما هو أهم وأغلى، لماء وجه الطرف الآخر، لكبرياء الطرف الآخر، هو استئثار بماء وجهه واستيلاء عليه بغير حق. فإذا هذا النوع من الامتنان، هذا النوع مرفوض، هذا النوع مدان، قبيح، ليس بمستحسن، لا يرضاه العقلاء لأنفسهم، تنفر منه الطبيعة البشرية، هذا أمر واضح. هذه نقطة. الامتنان الإلهي ما هو؟ الامتنان الإلهي لا، ليس كذلك. يذكر النعمة ولكن لا ليختزل من لذتها شيئا، ولا ليأخذ في مقابلها شيئا من كبرياء الطرف الآخر ومن راحته ومن سعادته بالعطاء، بل لأمور أخرى هي أجل وأسمى من ذلك كله. يريد منه، يريد أن يذكره بهذا العطاء. لماذا؟ لأكثر من سبب، ليدعوه إلى شكر هذا العطاء، ليكون هذا التذكير مدعاة للشكر لله سبحانه وتعالى. لأن العبد يعلم علم اليقين أن الذي أعطاه هو الغني الذي لا يحتاج إلى أن يستأثر بشيء من كبريائه ولا من عنفوانه ولا من شخصيته ولا من كرامته، ولا يريد أن يستعيض عن عطائه شيئا، وإنما يريد أن يدعوه إلى شكر النعمة ليزيده منها. هذه نقطة أولا. ويريد أيضا أن يعطيه، أن يذكره بهذه النعمة، ليس لأجل أن يطمئنه إلى أن هذا عطاء حقيقي، عطاء باق ومستمر وثابت، وعطاء غير مجذوذ غير منقطع. ويريد أيضا أن يفهمه أن هذا العطاء دلالة على رضا الإلهي وعلى شمول رحمة الإلهية له. وما أسعد العبد حينما يكون سيده ومالكه الحقيقي راضيا عنه، وما أسعده حينما يكون يريد أن يشمله برحماته، وما أسعده أكثر أن يكون هذا الأمر متواصلا ومستمرا ومن دون انقطاع وأبديا، لأنه يرتبط بمصدر هو الغنى الحقيقي، بمصدر الغنى الحقيقي، بالغنى الحقيقي. فإذا هذا المن هو في الحقيقة رحمة للعبد، وفي صراط تكامل هذا العبد وتربيته وتنشئته وزيادته، زيادة لذته بما أعطاه، لأنه إعلام بالرضا وإعلام بالمحبة وبالرحمة وبالألطاف وبالفيض الإلهي. وهذا سيزيد من سعادة العبد حينما يشعر أن سيده يحمل له هذه المعاني ويحيطه بهذه المعاني وهذه الألطاف وهذه الرحمات وهذه البركات، وأن عطاءه له غير مجدود، وأنه متواصل، وأنه من موقع الواجدية الحقيقية، وأنه لا يريد ثمنا له إلا المزيد من إسعاده وليس الانتقاص من سعادته بما أعطاه. إذن حينما يقول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، يقول ذلك لكي، كما قلنا، لكي يزيد من تنامي هذا الذي أعطاه في صراط الخير، من رضاه، ويزيد من سعادته بما أعطاه كما قلنا. هذه نقطة مهمة أحببت أن أشير إليها. ولذلك تلاحظ أنهم حينما صاروا يمنون على النبي أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فإذا لله المنة على البشر، على المخلوقات، لأن هذه المنة من شأنها أن تستدرج الشكر، والشكر من شأنه أن يستدرج الزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه نقطة أحببت بيانه. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة، أن الله عز وجل حينما أعطى نبيه الكوثر أعطاه كوثرا، يعني لا لأجل أن يكون، لا لأن النبي صلى الله عليه وآله تهمه الكثرات من حيث هي كثرات. النبي ليس من أهل التكاثر، فإن التكاثر ومجرد الاهتمام بالكثرات من حيث هي لا قيمة لها عند رسول الله. وبعبارة أخرى، الكثرات على أنحاء، هناك كثرات ليس لها قيمة عند الناس حتى، يعني الناس لا يهتمون لتلك الكثرات. مثلا أفرض كثرة الحصى، كثرة الرمل، فليكن الرمل كثيرا أو قليلا، وعدد الرمل مثلا لا يهم البشر كثيرا ولا يهتمون له ولا يباهون به ولا يفتخرون به ولا يهتمون بأن يسجل في يعني في حسابهم هذا النوع من الكثرات. ولكن البشر بالنسبة للأموال لا يسجل، يعني يرون أن هذا شيء مهم وعليهم أن يستكثروا منه. بالنسبة للأولاد تهمهم كثرة الأولاد كما تهمهم كثرة الأموال، بالنسبة لكثير من الأمور التي يرونها تفيدهم في الدنيا يهتمون بها ويتكاثرون بها. وقد نعى الله سبحانه وتعالى عليهم هذا النوع من الفكر في قوله ألهاكم تكاثر حتى زرتم المقابر. فإذا هذا النوع من التكاثر هذا ليس في محله. لماذا نعاه الله عليهم؟ لأنه ليس منهم يتخيلون أن به كمالا لهم وأن ويلتذون بالكثرة لمجرد الله يقول لهم لا، هذا خطأ. الذي يجب أن يسعى إليه الإنسان هو كثرات من نوع آخر. مثلا تلاحظ أن عليا عليه الصلاة والسلام حينما يتحدث عن الدنيا يقول أنا الذي أهنت الدنيا، يقول علي عليه الصلاة والسلام أن إن دنياكم هذه أهون عندي من عفطة عنز. إلى هذا الحد هو يستهين بهذه الدنيا. فالكثرات الدنيوية بما هي دنيوية لا تهم عليا، الكثرات التي تهم عليا هي تلك التي تدخل في سياق أهدافه، في أهدافه السامية، في سياق تأكيد قيمه، في سياق إعطائه درجات الرضا عند الله سبحانه وتعالى. كثرات الخير هي التي تهم عليا. وكذلك وعلي تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله، علي يقول كما في بعض الروايات أنا عبد من عبيد محمد. فمحمد صلى الله عليه وآله أيضا بطريق أولى أن لا يهتم لهذا النوع من الكثرات الدنيوية، وتكون اهتماماته بكثرات تنسجم مع آماله، مع أهدافه، مع قيمه، مع طموحاته، مع نظرته للحياة، مع ما يسعى إليه في هذه الحياة، أهدافه السامية، مع أهدافه السامية. إذن النبي صلى الله عليه وآله يسعى إلى هذا النوع، ولأجل ذلك فإذا هذا يبين لنا سنخ الكثرات الكوثر الذي أعطاه الله إياه. فإذا عرفنا أن هناك سنخ معين من الكثرات يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله ويرضاه لنفسه ويسعى إليه، ويكون إعطاؤه له من موجبات كرامته به، يعني الله يكرمه بإعطائه هذا النوع مما يطمح إليه، مما يسعى إليه، مما يرى فيه كمالا ويرى فيه رضا لله سبحانه وتعالى. فإذا بهذا النوع من الكثرات تتحقق الكرامة الإلهية لرسول الله. أما لو فرضنا إن أعطناك الكوثر يعني كوثر المال، هل جمع النبي مالا من خلال هذا الكوثر الذي أعطاك؟ هل النبي اهتم بكثرة الأولاد لنفسه؟ لم يهتم بكثرة الأولاد لنفسه أيضا، ولا يهتم لمثل هذا الأمر، وكذلك سائر الكثرات التي هي دنيوية ولا تخدم الهدف الأسمى والأعلى والأرقى. فإذا هذه نقطة أحببت بيانها لأعالج على نقطة أخرى ملازمة لها. لماذا ذكرنا هذا؟ لنصل إلى أننا عرفنا أن سنخ الكثرات التي يريد الله أن يكرمه بها هو ما يلتذ به، ما يهتم له، ما يدخل في دائرة طموحاته وأهدافه وما يسعده. ولا تسعده رسول الله كثرة الأموال ولا الأولاد، وإنما الذي يسعده نوع آخر من الكثرة. سنرى ما هي هذا النوع، كيف نتوصل إليه. نلاحظ أن السورة نزلت في أي مناسبة؟ في مناسبة جرأة عمرو بن العاص والعاص بن وائل على رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يرتبط بأنه بموت أولاده. لا جرم فقد صار أبتر. فجاءت الآيات المباركة هذه، نزلت هذه السورة المباركة لترد على هذا الكلام بأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بإعطاء الكوثر له. فهل المقصود إعطاء الأولاد كثرة الأولاد أو لا؟ كما قلت النقطة الأولى التي ذكرتها أن الكوثر ليس المقصود الكثرة بما هي عدد، وإنما مصدر الكثرات. وقلنا أنها كثرات تنتج الخير، تنتج السعادة الحقيقية، تنتج ما ينسجم مع أهداف رسول الله ومع ما نظر نفسه له. طيب، فإذا هذه الكثرات التي يرد الله بها على العاص بن وائل، على جرأة العاص بن وائل، ما هي؟ هل يمكن أن نستبعد ولادة الأولاد لرسول الله الذين هم مصدر الخير، الذين هم مصدر الكثرة الخير في الحياة؟ بل هم، وخصوصا الأئمة، أريد أن أقول أن المقصود بالكوثر من جملة أو من أبرز مصاديق الكوثر الذي يرضي رسول الله صلى الله عليه وآله ويحقق آماله وينسجم مع أهدافه ومع مسيرته ويسعده كل السعادة، لا بد أن يكون من سنخ الأولاد، أبرز مصاديقه هؤلاء الأولاد الذين فيهم كل خير وهم مصدر الكثرة، هم الكوثر الذين بهم يوجد ولهم مدخلية في وجود كل خير في هذه الدنيا وكل نعمة وفي الآخرة. فكل خير يوجد في هذه الحياة الممتدة من الدنيا إلى الآخرة وإلى الأبد، إلى أبد الآبدين، كل خير مصدره وكوثره هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. وبذلك يكون قد رد على جرأة ذلك المتجرئ على رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا الكوثر هو نوع، هو خلق، أو فقل أجلى مصاديق هذا الكوثر بالنسبة لرسول الله هم هؤلاء الأئمة الطاهرون ومعهم الزهراء البتول المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. إن هؤلاء هم كوثر الخير في كل هذا الوجود وفي كل هذه الحياة الدنيا، الحياة الدنيا، وفي كل الحياة الآخرة وإلى ما لا نهاية. هم دائما مصدر خير يتكثر ويتواصل في تكثره في الحياة الدنيا ويصل إلى الآخرة ويتواصل في الآخرة ويتواصل في الآخرة أيضا إلى أن ينتهي بالخلود خالدين فيها. فإذا هذا هو المقصود بالكوثر، هذه نقطة. وأيضا نفس هذا النوع من البيان هو فيه صدمة حقيقية لأهل الشرك، مش بس لمن تفوه بذلك الكلام غير المدان المرفوض السيء القبيح، بل هو صدمة لكل من هم على طريقته، لأن هذا من شأنه أن يؤيس، يجعلهم ييأسون من أن تكون نهاية لهذه الدعوة التي جاء بها رسول الله. لأن الكوثر إنما يتجلى أيضا هذا يعطي أن هذا الخير الذي جاءهم به لا انقطاع له، ويعطي أنه سيكون هناك ما ينتج هذا الخير باستمرار ويزيده انتشارا ورسوخا وعمقا وكبرا وعظمة، ويهيئ له سبل البقاء في الدنيا وفي الآخرة على حد سواء. وهذه صدمة هامة لأهل الشرك، وتعتبر من موجبات يأسهم، وهم لم يجربوا على رسول الله غير الصدق. وكما تعلمون الله عز وجل يشير إلى أن هذا إلى أن الكافرين جحدوا برسالة رسول الله واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإذا كان هذا الأمر كذلك، فمعنى ذلك أنهم مطمئنون لصدق رسول الله، ولا ريب عندهم في صدقه، لأن أنفسهم مستيقنة بهذا الصدق. فإذا جاءهم بهذا الخبر، هذه صدمة هائلة سترد على قلوبهم، وستقمعهم أيما قمع، وستضعف من حركتهم، وستضعف من مقاومتهم لدينه بمقدار ما. فإذا هذا الخبر مهم جدا من هذه الناحية. فالكوثر إذا فبهذا البيان يتضح كيف أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى نبيه ما ينسجم كوثر الخير بجميع أشكاله وفنونه وحالاته ومواقعه، ولكن من خلال أن الأئمة هم مصدر هذا الخير، والنبي هو مصدر هذا الخير، والزهراء هي مصدر هذا الخير، فهم الكوثر له. ولكن الكوثر بالمعنى الذي ذكرناه، ولذا ما قال له أعطيناك كثيرا، قال له أعطيناك كوثرا كما أشرت إليه في جلسة سابقة. وغفر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على